القائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين ذو الفقار. بهذه المناسبة أعزي وأبارك عائلته الشريفة وشعب المقاومة وكل المحبين الذين يحيطون بهذا المجاهد وبمجاهدي المقاومة الإسلامية في كل مكان. كما أستفيد من الفرصة لأعزي بكل الشهداء في فلسطين المحتلة وفي لبنان الأبي وفي اليمن السعيد وفي العراق المعطاء وفي إيران الأبية وفي كل مكان قدم فيه الشهداء في سبيل المقاومة وعطاءاتها. أبارك وأعزي لكل الأحبة، لكل العائلات، لكل الذين يحيطون بهؤلاء. نحن اليوم سنتحدث عن السيد مصطفى بدر الدين القائد الجهادي الكبير، وكذلك عن الأوضاع السياسية العامة. أبدأ بالحديث عن السيد الجهادي الكبير. هو من مواليد 1961، وعندما استشهد في سنة 2016 بلغ من العمر 55 سنة. مع انتصار الثورة الإسلامية المباركة في سنة 1979 كان من النشيطين جدا في التظاهرات وفي المحافل التي تحيي هذا الانتصار، ولم يتجاوز عمره 17 عاما. عندما استشهد السيد محمد باقر الصدر المرجع الكبير رضوان الله تعالى عليه، كان من الذين قاتلوا وواجهوا البعث العراقي وقتها دفاعا وانتقاما ومواجهة، وكان قد بلغ من العمر 19 عاما. في سنة 1982 حصل الاجتياح الإسرائيلي، وكان هو من الأوائل الذين قاتلوا في خلدة مدخل بيروت وجرح وقتها، وكان قد بلغ من العمر 21 عاما. أي أنه منذ الشباب الأول هو في المواقع المتقدمة يدافع ويقاوم ويجاهد عن القضايا المحقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي. اعتقل في الكويت بين سنة 83 و90 لمدة 7 سنوات، لكنه كان يخيف سجانيه بدل أن يخيفوه. هو قائد عسكري مباشر لحزب الله منذ سنة 1995 إلى سنة 1999 لمدة 4 سنوات. استهدف في عناقيد الغضب سنة 96، قاد عملية أنصارية سنة 97، وعاين مباشرة كل الخطوات التي قام بها المجاهدون في هذه العملية، وهي العملية المشهورة. كان له دور رئيس في سوريا لمدة 5 سنوات، هو مسؤول عن إدارة العمل الأمني والعسكري في سوريا. ذهب إلى سوريا من أجل المقاومة، من أجل طريق المقاومة وظهر المقاومة، ولم يكن ذهابه جزءا من أي صراع داخلي. ونحن اليوم نؤكد أيضا أننا نريد سوريا موحدة لجميع أبنائها، يتعاونون مع بعضهم ويشكلون قياداتهم وحكوماتهم بما يريدون مع مشاركة الجميع، بعيدا عن التصفية والانتقام واستهداف الأقليات العلوية والدرزية والمسيحية كما يحصل من بعض الفصائل. نحن نريد لسوريا أن تكون مجتمعة موحدة، كما نستنكر استنكارا عظيما ما يحصل من عدوان إسرائيلي متكرر، وكلنا أمل بهذا الشعب السوري العروبي البطولي الإسلامي الأبي أنه سيمنع إسرائيل من أن تحقق أهدافها في سوريا. هذا القائد الجهادي الكبير هو نموذج من النماذج التي عملت في هذه الساحة. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هو صديق وأخ الشهيد عماد مغني القائد الكبير رضوان الله تعالى عليه، وعمل مع الشهيد القائد قائد محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، وكان تحت إدارة وقيادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. الشهيد القائد كان يمتلك الوعي السياسي والاستراتيجي، نال البكالوريوس في العلوم السياسية سنة 2005، أتقن اللغة الإنجليزية، له عقل عملي وعلمي، خاض مفاوضات شاقة من أجل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب من سجون الكيان الإسرائيلي. كان بارعا في الحرب النفسية والإعلامية، وكان إداريا دقيقا في تراتبيته التنظيمية. عند شهادة السيد هادي ابن سماحة الأمين العام سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، نظم تغطية مباشرة لهذه المناسبة كانت نموذجا من الإطلالة الإعلامية المؤثرة في ذاك الزمان. هو صلب له مهامه ومهابته في آن معا، كان يهتم بالإخوة علميا واجتماعيا وعلى المستوى الخاص حتى أحبوه وارتبطوا به، ولا يخفى أنه كان قائدا حقيقيا في الميدان يمتلك البأس والجرأة والقدرة. هو أحد النماذج من قيادات المقاومة الإسلامية المظفرة. أنتقل إلى الوضع السياسي العام، وهنا ضمن نقاط. أولا، ماذا نواجه؟ نحن نواجه مشروعا إسرائيليا منذ سنة 1948 في المنطقة، أي لأكثر من 77 سنة، يستفيد من قوة عسكرية هائلة، وتدعمه أمريكا ودول الغرب بكل الإمكانات والطاقات والقدرات، والهدف هو زرع في المنطقة استعماري يريد أن يتوسع ليغير الشرق الأوسط الجديد. حاولت إسرائيل خلال السنوات الماضية كثيرا أن تقضم فلسطين تدريجيا، في البداية أراضي 48، سنة 67 أراضي باقي فلسطين، وبعض أراض من الدول العربية، ولم تكن تتراجع في أي موقع من المواقع إلا بالمواجهة وبالمقاومة. وفي الحقيقة كانت تهدف إلى أن تزداد من قدم الأراضي لتصل إلى التوسع الكامل والشامل. غزة الصمود والإباء والعطاء والتضحية، استطاعت أن تخوض معركة طوفان الأقصى من خلال قيادة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية والشعب الأبي المجاهد بكل أطيافه، واستطاعت أن تفضح وأن تكشف هذا الكيان الغاصب الذي يعمل على الإبادة البشرية ويعمل على قتل البشر وتدمير الحجر وإعدام الحياة وقتل الأطفال. كل ما نسمعه اليوم عن حرب على غزة هو في الواقع قتل للموجودين في الخيام من الأطفال والنساء والرجال وعموم الناس، وهم يمارسون عملية تجويع منذ بداية شهر آذار حتى الآن بشكل ممنهج، وهذا أمر على مرأى العالم، وبتأييد ورعاية أمريكية مباشرة. هذا يدل على أن هناك قرار كبير من أجل قتل روح المقاومة وإعدام قدرة أن يسترد صاحب الأرض أرضه. لكن هذا أمر مستحيل. يريدون إنهاء المقاومة في غزة، ومنذ سنة وسبعة أشهر يقومون بكل هذا الإجرام الموصوف على المستوى العالمي والإنساني، ولم يتمكنوا من تحقيق الهدف. يريد نتنياهو أن يعدم الحياة في فلسطين المحتلة في غزة بالتحديد من أجل إنهاء المقاومة وإنهاء المستقبل، ولم يتمكن ولن يتمكن حتى ولو أطال أمد الحرب، لأن هذا الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب صاحب حق، شعب مؤمن، شعب مضحي معطاء. مستحيل أن يتمكن نتنياهو ولو اجتمعت الدنيا معه أن تسلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم ومستقبلهم حتى ولو استمر كذلك إلى آخر ولايته، لأن هذا الشعب قدم عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، وقدم كل ما لديه من أجل أن يبقى عزيزا كريما. في لبنان تعرفون أنه بعد الاجتياح الإسرائيلي في 17 أيار سنة 1983 حاولت إسرائيل أن توقع اتفاقا مع لبنان، وهذا الاتفاق يضع شروط كثيرة على لبنان، اتفاق مذل، اتفاق يعدم لبنان قدرته، اتفاق يمكن إسرائيل من أن تتصرف كما تشاء في لبنان، وله تفاصيل يمكن العودة إليه. وقتها لم يكن ميزان القوى لصالح لبنان، ووقف في البرلمان نائبان، النائب زاهر الخطيب والنائب نجاح وكيم، اعتراضا على اتفاقية 17 أيار وكادت أن تمر. لكن مع ذلك الموقف الشعبي المقاوم المؤثر من العلماء والناس والقوى السياسية وسوريا ولبنان وكل من كان مؤازرا للمواجهة مع العدو الإسرائيلي تمكنوا بحمد الله تعالى إسقاط هذا الاتفاق. يعني هناك حالة قضم كانت تريدها إسرائيل في لبنان باتفاق 17 أيار 83 لم تتمكن. استمرت إسرائيل بالاحتلال وأنشأت جيش لبنان الجنوبي على قاعدة أن تتمكن من القضم بطريقة أخرى، لكن في سنة 2000 حصل التحرير الكامل وخرجت إسرائيل ولم تتمكن من القضم في لبنان. أجرت المحاولة سنة 2006 وأيضا لم تتمكن إسرائيل، فانتصر المقاومون في معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ووصلنا إلى منع إسرائيل من إمكانية القضم. أسمع سؤالا بين الحين والآخر، يقولون ماذا قدمت المقاومة في لبنان بعد أن رأوا أن التضحيات في هذه المرحلة كانت كبيرة وعظيمة، وكان هناك آلاف الشهداء وتدمير المنازل وكل ما حصل، يسألون ماذا قدمت المقاومة حتى تقول باستمراريتها. المقاومة قدمت من سنة 1982 إلى ما قبل العدوان منع إسرائيل من قضم أراضي من لبنان، ومنع إسرائيل من عقد اتفاق مذل للبنان، ومنع إسرائيل من أن تتصرف كما تريد وتضغط على لبنان. وكانت مردوعة من سنة 2006 لسنة 2023 17 سنة لم تتمكن أن تصنع شيئا، وشهد الجنوب ولبنان ازدهارا اقتصاديا بسبب هذا الموقف. إذن المقاومة قدمت إنجازات في لبنان حقيقية منعت إسرائيل، وإلا لو استطاعت إسرائيل أن تقدم تدريجيا كل كم سنة قسم من لبنان، أين كان لبنان اليوم وكيف أصبح وضع لبنان؟ هذا ما قدمته المقاومة. والآن في معركة أولي البأس قدمت المقاومة صمودا أسطوريا للمقاومين، منعت إسرائيل من أن تتقدم، وقدم الشعب اللبناني والجيش اللبناني وكل هذا التفاعل مع المقاومة العطاءات والتضحيات والجرحى والأسرى والتحمل من أجل منع إسرائيل أن تحقق ما تريد في لبنان. نعم هي بقيت على 5 تلال، أو هي تأخذ مكانا معينا محدودا، كان يمكن أن يكون هذا المكان العاصمة بيروت، وكان يمكن أن يكون العاصمة في صيدا وفي أماكن أخرى لولا المقاومة ومواجهة المقاومة. هذه الإنجازات موجودة، وهذه الإنجازات حقيقية. لذا نحن نقول أن المقاومة مطلوبة وضرورية. ما هي المقاومة؟ المقاومة خيار دفاعي، المقاومة رؤية سياسية، المقاومة مرتبطة بتحرير الأرض والعزة والاستقلال والصمود. هذه هي المقاومة التي ندعو إلى المحافظة عليها. أما الاستجابة للتهديدات والاستسلام فهو يمثل خيار آخر. هذا الخيار هو خيار الخنوع والخضوع والقبول بمنطق القوة. نحن مع منطق الحق ولسنا مع منطق القوة. نحن بمنطق الحق نلتزم المقاومة ونستمر لندافع عن حقوقنا وأرضنا ومستقبلنا وعن شبابنا وعن أمتنا وعن أجيالنا. أما الذين يقبلون بأن يستسلموا ويقدموا تحت عنوان منطق القوة، هؤلاء لا خيار لهم، وهؤلاء يتحملون مسؤولية أنفسهم. أما نحن فلا نقبل أن نكون أذلاء، سنبقى دائما مرفوعي الرأس، أصحاب الحق دائما منصورين ودائما في المواقع المتقدمة. نحن نقول دائما ونعبر دائما، نحن نؤمن بالنصر أو الشهادة. على أي قاعدة؟ على قاعدة الالتزام بالحق وتحرير الأرض وتحرير الإنسان. النصر نصر والشهادة نصر أيضا، لأنها تمنع أن يحقق العدو أهدافه، وتفتح المجال أمام الأجيال القادمة لتستمر في عملية المواجهة دون أن يتمكن العدو من تحقيق أهدافه. من كان يؤمن بالنصر أو الشهادة على درب الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، الذي أبى أن يسلم، أبى أن يتراجع، أبى أن يبايع يزيد، مع قلة العدد والعدة كانت النتيجة أنه استشهد في الميدان، لكن حركته وتوجهه وقناعاته استمرت عبر الزمن. وها نحن اليوم من أبناء الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في نهجه ورؤيته وفي عزته وكرامته ومكانته والعودة إلى الله تعالى. نحن في هذا النهج قدمنا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي يعبر عن هذا المنهج، وهذا المنهج هو منهج للحياة ومنهج للاستمرار، وبالتالي شهادته هي نبراس لنستمر، شهادته هي من أجل أن تكون المقاومة قوية عزيزة، شهادته هي من أجل أن يجتمع الجميع على خط واحد يحافظ على الأرض ويستردوها ويحافظ على العزة والكرامة والاستقلال، وهذا ما لا يمكن أن نتراجع عنه. نحن في إيماننا المقاومة دائما منصورة بدماء الشهداء وبالعطاءات. أما العدو فهو دائما مهزوم. قال تعالى في كتابه العزيز: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قديش رح يطول الإسرائيلي؟ قديش قادر يعمل مناورات؟ قديش حيكون عنده دعم؟ قديش حيضل يقتل؟ قديش حيبقى نتنياهو؟ ما حيبقى الوضع على ما هو عليه. هلا ما بنقدر نحدد التوقيت صحيح، لكن في النهاية هؤلاء سيخسرون عندما نبقى واقفين، عندما نبقى صامدين، لا يمكن أن نعطيهم وهم في حالة الفشل وحالة التراجع. سنبقى واقفين على أرجلنا، وسييأس العدو من وقفتنا ومن تضحياتنا. وهذا الذي يقوم به العدو يزيدنا تشبثا بمواقفنا والمحافظة على قوتنا، لأنه عم نشوف نحن أنه كلما كنا أقوياء كلما استطعنا أن نحقق مدى أكبر من العزة والكرامة والاستقلال، بدليل ما حصل بالأربع وأربعين سنة السابقة. أما عندما يكون هناك تخاذل هذا يعني أن يذهب كل شيء، وهذا لن يكون معنا. الأمر الآخر، حصل اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني سنة 2024 بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر برعاية دولية مع أمريكا وفرنسا وقوات الأمم المتحدة، قوات الطوارئ الدولية. هذا الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار، وفيه التزامات على لبنان والتزامات على الكيان الإسرائيلي. لبنان قام بكل التزاماته، والمقاومة الإسلامية وكل المقاومين الشرفاء التزموا بوقف إطلاق النار في جنوب نهر الليطاني وتمكين الجيش اللبناني من نشر قواته ليكون هو القوة الوحيدة الموجودة في المنطقة مسلحة وتحفظ الأمن، وهذا ما طبقه لبنان وطبقته المقاومة بالكامل بشهادة العالم من دون استثناء. بينما إسرائيل لم تنسحب، إسرائيل لم توقف عدوانها، إسرائيل اخترقت أكثر من 3000 مرة، وهذا كله موجود أمام العالم ويصرحون به. حتى قائد قوات الطوارئ الدولية صرح بهذا وبين أن الجانب اللبناني يلتزم وأن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم. عندما حصل وقف إطلاق النار، هذا لأن العدو الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود، أي أن الاستمرار لا فائدة منه. وأيضا نحن مقتنعين أن لا يكون هناك حرب، وبالتالي أيضا وافقنا مع الدولة اللبنانية على وقف إطلاق النار. لكن ما هو الهدف الذي يعمل عليه العدو الآن؟ هو يريد أن ينهي المقاومة، يعني الذي جعله يقوم بالحرب أولا وخضنا معركة البأس للمواجهة هو مشروع قائم على إنهاء المقاومة، لم يستطع إنهاء المقاومة وحصل اتفاق وقف إطلاق النار. الآن يعتبر أن استمرار ضغوطاته واستمرار العدوان يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة بالسياسة من خلال الضغط على الدولة اللبنانية لتضغط على حزب الله في كل لبنان وتجرده من إمكاناته وقدراته. هذا أمر لم يحصل. إذا لم تحققوا بالحرب إنهاء المقاومة، هل تتوقعوا أن تحققوا بعد الاتفاق هذا الإنهاء بالضغط والخروقات؟ هذا لا يمكن. العدوان الذي قامت به إسرائيل منذ أيام على منطقة النبطي وأقليم التفاح كان عدوانا صاخبا، هذا لعب بالنار، وهذا لن يجعل إسرائيل تأخذ أو تحقق ما تريد، وهذا برسم الدولة اللبنانية لتتحرك بفعالية أكثر، وبرسم الرعاة أمريكا وفرنسا ومن معهم. نحن نعتبر أن هذه المرحلة بعد وقف إطلاق النار هي مرحلة مسؤولية الدولة اللبنانية التي أخذت على عاتقها أن تطبق وقف إطلاق النار وأن تلتزم بالقسم المرتبط بالجانب اللبناني، ونحن ساعدنا الدولة على هذا الالتزام. عليها أن تضغط أكثر، عليها أن تتحرك أكثر، وليعلموا بشكل واضح، فليعلم الإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي، لم نخضع للتهديدات والضغوطات. لو اجتمع العالم ليصلبنا حقنا وأرضنا لن نستسلم، سنواجه بكل أشكال المواجهة المتاحة وبحسب المرحلة، ولكن لا استسلام. شيلوا الاستسلام من قاموسكم، هذا أمر لن يحصل مع وجود المقاومة إن شاء الله تعالى. هنا ألفت نظركم إلى نقطة هامة. إذا ظن البعض أننا نستفرد الآن في لبنان وأن الكل ينقض علينا ليضغط بأساليب مختلفة من أجل أن نتراجع ونتخلى عن قوتنا ومقاومتنا من دون التنسيق التفصيلي مع الدولة اللبنانية فيما يتعلق بحماية لبنان وقوة لبنان، فهو واهم. هذا أمر لن يحصل مهما كانت الضغوطات. وإذا كان يعتقد البعض أنهم بهذه الضغوطات يخرجوننا من المعادلة فهم واهمون. أنا بدي ألفت نظركم لأمر. اليوم لبنان يتجه نحو الاستقرار. من يعيق الاستقرار في لبنان؟ إسرائيل وعدوان إسرائيل. وأيضا إذا ازداد أو إذا تجاوب بعضهم في لبنان مع العدو الإسرائيلي، هذا يعني أنهم يضعون الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي على طريق الهاوية. لبنان لا يمكن أن يكون مستقرا بعزل مكون أو بمحاولة الاستفراد أو بالضغط على المقاومة من أجل أن تقدم ما لا يصح أن يقدم بعد كل ما قدمته ولم تلتزم إسرائيل على الإطراف. روحوا يا أخي بالأول خلي إسرائيل تلتزم باللي عليها وتخلص الأمور التي هي جزء من الاتفاق، ونحن نتفاهم على المستوى الداخلي على كل التفاصيل. ما في مشكلة بيننا وبين رئيس الجمهورية ولا بيننا وبين المكونات في الداخل اللبناني. أما أنه حدا يفكر أنه تمشي الدولة وبيمشي الاستقرار ونبقى نحن معزولين على جنب والضغوطات علينا، ضغوطات من برا وضغوطات من جوا، وأنه الأمور عادية، لا مش عادية. لا يمكن أن يحصل استقرار. هذا البلد يستقر لما كلنا منكم متعاونين، لما كلنا منكم مستقرين، لما كلنا منعيش حياتنا بشكل طبيعي. هنا أريد أن أوجه رسالة لجمهور المقاومة. أمامكم أولي البأس الذي خضناه معكم بكل عنفوان وقوة وشرف وعزة وتضحية وجهاد وعطاءات، وأمامكم تجربة وقف إطلاق النار بالصمود وحضور الأهالي في القرى والعمل بشكل متماسك. أثبتت التجربة في أولي البأس وما بعد وقف إطلاق النار أننا أقوياء في الميدان، وأننا يمكن أن نمنع هذه الأخطار عنا وأن لا نحقق أهداف العدو. أنتم من يهزم الأعداء وشراشره، أنتم من يستعيد الأرض بثباتكم، أنتم مستقبل لبنان الواعد مع مقاومته وجيشه وشعبه التواق إلى الاستقلال والحرية. ما حدا يلعب بيننا ولا حدا يعتقد أنه يستطيع أن يثبت من عزائمنا. أما هؤلاء وهم قلة في لبنان الذين يخدمون إسرائيل بمواقفهم، نقول لهم لا تكونوا خداما لإسرائيل، أنتم بهذه الطريقة تعيقون وتعطلون البلد وتسيئون إلى البلد، أنتم بهذه الطريقة تمنعون المشاركة الحقيقية والتفاعل الحقيقي. على فكرة خدام إسرائيل ليسوا إضافة لإسرائيل، لأنه هن عم بيعملوا توتير، هذا التوتير ينعكس سلبا وبالتالي ضغوطات على الكيان الإسرائيلي مش علينا نحن. لا تبرروا لإسرائيل ما تفعل. معقول هلأ يطلع أنه القصف النبطي ما له علاقة في لبنان؟ لأنه هذا قصف على ناس ما خصهم بالتركيبة اللبنانية أو الواقع اللبناني. مين هيدا اللي عنده عقل وبيحكي هيدا الحكي وبيوقف هيدا الموقف؟ على كل خدام إسرائيل معروفون بالنسبة إلينا، تاريخهم مظلم، فتنتهم دمرت لبنان، دائما يعملون بطريقة تسيء إلى مجتمعهم وإلى جماعتهم وإلى من يوالونهم. ارحموا أنفسكم وارحموا البلد. هؤلاء يوترون البلد من لا شيء. على علمك البلد ماشي بالتنمية الاقتصادية، ماشي بالترتيب الإداري، ماشي بالانتخابات البلدية، ماشي بترتيبات لينقلوا لبنان إلى مرحلة أخرى. بنفس الوقت في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مطالبات لوقف العدوان الإسرائيلي، وإذ بيطلعوا لك بيقول لا أنتوا بالأول بتكون تعملوا وإسرائيل مع حق، وبالتالي يوترون البلد في وقت يجب أن تتوجه الأنظار إلى إسرائيل من ناحية لمنعها وإلى بناء البلد من ناحية ثانية. خدام إسرائيل يخطئون كثيرا، نقول لهم عودوا إلى وطنيتكم، عودوا إلى لبنانيتكم، عودوا إلى أن نتعاون ونكون شركاء. الأمر الآخر، اليوم نحن قدام عهد جديد برئاسة فخامة الرئيس العماد عون، وهذا العهد الجديد فيه آمال كبيرة. ما حدا يعتقد أنه هذا العهد الجديد هو يلغي كل الآخرين أو أنه هو عم يعمل شيء لا يعمله الآخرون، لا. هذا العهد الجديد نحن شراكة فيه ونحن جزء منه. نحن كحزب الله وحركة أمل قدمنا المساهمة الكبرى يوم انتخاب الرئيس فخامة الرئيس جوزيف عون، وأثبتنا للجميع أننا في إطار بناء البلد وانطلاقة البلد. إذن ما يحصل في لبنان هو عبارة عن مرحلة جديدة فيها بناء، فيها عهد جديد، نحن جزء لا يتجزأ من هذا العهد الجديد. كل خيرات العهد الجديد نحن شراكة فيه ونحن نساهم فيه. عندما يكون هناك انفتاح على بعض الدول العربية والأجنبية والعلاقات التي تعود إلى سابق عهدها أو تتحسن، هذا لأننا جزء من هذه القناعة. نحن نريد للدول العربية أن تعود إلى لبنان، نحن نريد لدول العالم أن تتعاون مع لبنان، نحن نريد لمن اتخذ مواقف سابقة لأسباب مختلفة أن يعود إلى لبنان، لأنه منعتبر أنه في مصالح مشتركة. ليش ما بيكون فيها المصالح للجميع؟ وبالتالي ما يحصل من خيرات نحن شركاء فيه. لكن أنا أقول لهذه الدول لا تفرضوا خياراتكم المضرة بلبنان. ولا تغلبوا فريقا على آخر بغير وجه حق، إنما إلكم مصالح بلبنان صحتين على قلبكم، خذوا مصالحكم واعطونا مصالحنا في لبنان كلبنانيين، وبالتالي نتعامل كدولة لدولة كند لند. هذا أمر يجب أن يكون واضحا للجميع. على فكرة نحن مش بلشنا مع العهد الجديد نتصرف بإيجابية حقيقية من أجل لبنان، حتى عندما كان حكومة الرئيس ميقاتي ب 27 تشرين الثاني 2024 تم عقد الاتفاق بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر، اتفاق وقف اطلاق النار، ونحن التزمنا به وساعدنا الدولة، يعني قبل شهر ونص من انتخاب الرئيس الجديد، شهر ونص والتزام كامل، هذا يعني أننا مقبلون على دعم الدولة وكيان الدولة وأن نكون جزءا لا يتجزأ منها، وأن يكون هناك تقدم في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبعد ذلك تابعنا في هذا المجال. أكرر حتى لا ينسى المسؤولون، هناك أولويات ثلاثة يجب أن تسير مع بعضها. أولوية وقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجوية المتكررة والاحتلال والإفراج عن الأسرى، هذا أمر أساس يجب أن يحصل، والدولة اللبنانية معنية بأن تضغط بكل إمكاناتها. الأولوية الثانية إعادة الإعمار، وهو واجب على الحكومة، ويجب أن يبدأ موضوع إعادة الإعمار. أطالب الحكومة اللبنانية أن تضع هذه النقطة على أول جلسة من جلسات أعمالها، لأنه ما بيصير يتأخر هذا الموضوع، ما في مبرر. على الأقل ضعوا الإطار العام، الخطوات العامة، تشكيل اللجنة أو اللجان المعنية، لأنه نحن عم يتصلوا فينا عدد من الدول العربية وغير العربية أيضا، ويقولون نحن حاضرون للدعم، لكن قولوا لنا بالأول أنتم كيف ستبدأون، وحطونا الإطار اللي لبنانيا بدكم تبدأوا فيه. مسؤوليتنا نحط الإطار كدولة لبنانية، كحكومة لبنانية. أنا أدعو إلى إعطاء هذا الأمر أهمية كبرى، هذا من أول الأولويات الموجودة. والأولوية الثالثة اللي تحدثنا عنها هي موضوع بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا، وإعادة أموال المودعين، وكل هذه الأمور التي يحتاجها لبنان. أهنئ اللبنانيين بالانتخابات البلدية والاختيارية التي حصلت في جبل لبنان، وحصلت في منطقة الشمال وطرابلس، وبالتالي هذه الانتخابات دلت بطريقتها وبأدائها حماسة اللبنانيين لبناء الدولة، ونحن كنا من أول المشجعين ومن المؤكدين على إجرائها في موعدها. وأيضا هناك نجاحات حققناها بالتعاون بين حزب الله وحركة أمل في بلدات كثيرة، خاصة في منطقة جبل لبنان، عندما عملنا على التوافق وأعطينا نموذج رائد في المحافظة على صيغة العيش المشترك والتعاون من خلال تجربة حارة حريك. يعني بحارة حريك الرئيس مسيحي، والأعضاء بحسب العدد مثلناهم بشكل طبيعي بالاتفاق بين حركة أمل وحزب الله مع القوى الموجودة. أيضا نحن مقتنعون أن بيروت أيضا يجب أن تراعى فيها هذه الخصوصية، حتى يكون التمثيل تمثيلا متوازنا يأخذ بعين الاعتبار كل المذاهب والطوائف، من دون لحاظ العدد ومن دون لحاظ الحسابات السياسية. نحن نشجع ونحن جزء من هذا، وأعطينا تجربة رائدة في هذا الموضوع. أختم بالتهنئة لليمن بانتصاره على أمريكا، وبقائه شعلة للنور ودعما لفلسطين. هذا اليمن العظيم بشعبه وقيادته وتضحياته وشهدائه وجرحاه وعطاءاته، الذي استطاع أن يرغم أمريكا بأن توقف عدوانها، أرغمها غصبا عنها، واستمر في رؤيته وقناعته بضرب الكيان الإسرائيلي دفاعا عن غزة. كل التحية لهؤلاء الشرفاء، والتحية أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة التي ترفع علم الحرية، والتي تعمل دائما من أجل نصرة قضايانا في منطقتنا. لنا الفخر بالعلاقة معها بقيادة الإمام الخميني دام ظله على نهج الإمام الخميني قدس سره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، والتي أكد فيها أن المنطقة تواجه مشروعا إسرائيليا منذ عام 48 بدعم أمريكي وغربي بهدف الاستعمار وتغيير الشرق الأوسط. وقال الشيخ نعيم قاسم أن غزة الصمود استطاعت خوض معركة طوفان الأقصى وفضح كيان الاحتلال الغاصب، مضيفا أن ما يجري في غزة خطة إسرائيلية لسلب الفلسطينيين حقهم وأرضهم وإنهاء مقاومتهم، لكنها لن تنجح وستفشل بالتأكيد حتى لو اجتمع العالم على ذلك. واعتبر الشيخ نعيم قاسم أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة انتصرت أمام الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى أن المقاومة قدمت الكثير طيلة السنوات الماضية في سبيل إفشال المشاريع الاستعمارية الإسرائيلية في لبنان. وحول اتفاق وقف إطلاق النار مع كيان الاحتلال، أكد الشيخ قاسم أن المقاومة نفذت ما عليها بالاتفاق، والاحتلال هو من يخرق الاتفاق بشكل مستمر. وفي الختام، هنأ الشيخ قاسم اليمن بانتصاره على الولايات المتحدة وإجبارها على إيقاف عدوانها على اليمن واستمراره بمواقفه وعملياته الداعمة لغزة والشعب الفلسطيني. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث القلب ادركني 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 الساعه 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. ومن أجل ذلك نصغي خاشعين أولا لهذه التلاوة العطرة للآيتين 15 و16 من هذه السورة المباركة بصوت الأستاذ القارئ برهيس كار.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
في غزوة بدر الكبرى في العام الهجري الثاني، بعدما أمد الله المسلمين بالملائكة ووعدهم بالنصر والظفر بالكفار، نهاهم عن الفرار فقال: يا أيها الذين آمنوا. قيل إنه خطاب لأهل بدر، وقيل هو عام: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي متدانين لقتالكم، أو بمعنى آخر إذا وافقتموهم للقتال فلا تولوهم الأدبار، يعني فلا تجعلوا ظهوركم مما يليهم، أي فلا تنهزموا ومن يوليهم يومئذ دبره، أي ومن يجعل ظهره إليهم يوم القتال ووجهه إلى جهة الانهزام، وأراد بقوله يومئذ ذلك الوقت، ولم يرد به بياض النهار خاصة دون الليل، إلا متحرفا لقتال، أي إلا تاركا موقفا إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأول، أو متحيزا إلى فئة، أي منحازا منضما إلى جماعة من المسلمين يريدون العودة إلى القتال ليستعين بهم، فقد باء بغضب من الله، أي احتمل غضب الله واستحقه. وقيل رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم، أي مرجعه إلى جهنم وبئس المصير. إن هذا الوعيد كما يرى معظم المفسرين خاص بيوم بدر، خاصة أنه لم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا لعدم وجود فئة للمسلمين في الأرض، لكن بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض. أفهمتنا الآيتان أيها الأخوة والأخوات، أولا الفرار من الجبهة والجهاد إثم كبير يوجب سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى. ثانيا في جبهة الحرب يجوز الانسحاب التكتيكي وتضليل العدو. ثالثا الفرار من الحرب ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة، وساءت عاقبة الفارين.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
والآن أيها الأخوة والأخوات مع الآيتين 17 و18 من سورة الأنفال المباركة.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم نفى سبحانه أن يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدر، فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وإنما نفى الفعل عمن هو فعله على الحقيقة ونسبه إلى نفسه، وليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل والمؤدي إليه من إقداره إياهم ومعونته لهم وتشجيع قلوبهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم المشركين حتى قتلوا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى خطاب للنبي. ذكر جماعة من المفسرين أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله يوم بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما التقى الجمعان لابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام أعطني قبضة من حصى الوادي، فناوله كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، فشاهت الوجوه ولم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ولينعم عليهم به نعمة حسنة، أي فعل ذلك إنعاما على المؤمنين. والضمير في منه راجع إلى النصر، أي من ذلك النصر، وقد يكون راجعا إلى الله تعالى، إن الله سميع لدعائكم عليهم بأفعالكم وضمائركم. قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان، أحدهما أنه سبحانه لما أمرهم بالقتال في الآية المتقدمة ذكر بعد ذلك أن ما كان من الفتح يوم بدر وقهر المشركين إنما كان بنصرته ومعونته تذكيرا بالنعمة. وقيل أيضا إنهم لما أمروا بالقتال ثم كان بعضهم يقول أنا قتلت فلانا وأنا فعلت كذا، نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لئلا يعجبوا بأعمالهم. ذلكم إشارة إلى بلاء المؤمنين خاطبهم سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عنهم، ومعناه الأمر ذلكم الإنعام أو ذلكم الذي ذكرت، وإن الله موهن كيد الكافرين، بإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم. ما تعلمناه من الآيتين الكريمتين، أولا الحرب والجهاد وسيلة ابتلاء يعرف بها المؤمن حقا ويميز عن ضعفاء الإيمان. ثانيا ما يصدر عن الإنسان ويقوم به فمن نفسه لأنه فاعل ذلك طوعا وبملء إرادته، ومن الله لأن ما يقوم به الإنسان ويفعله يفتقر إلى استقلالية الإنسان عن إرادة الله ومشيئته جل وعلا، قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثالثا، إن الله مع عباده المؤمنين المخلصين، ويدحض كيد الأعداء ومهن كيد الكافرين.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن نصغي للآية 19 من سورة الأنفال المباركة.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين.
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قيل إنه خطاب للمشركين، فإن أبا جهل قال يوم بدر حين التقت الفئتان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث، فأي الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. وعلى هذا فيكون معناه: إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النصر، أي نصر محمد وأصحابه. وقيل إنه خطاب للمؤمنين، ومعناه: إن تستنصروا على أعدائكم وتستقضوا فقد جاءكم القضاء والحكم من الله، وإن تنتهوا أي تمتنعوا من الكفر وقتال الرسول والمؤمنين فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، معناه: وإن تعودوا أيها المشركون إلى قتال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم ونأمرهم بقتالكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أي ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئا، ولو كثرت. وأن الله مع المؤمنين بالنصر والحفظ يمكنهم منكم وينصرهم عليكم. وقيل معناه: وإن تنتهوا أيها المسلمون عما كان منكم في الغنائم وفي الأسرى من مخالفة الرسول فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى ذلك الصنيع نعد إلى الإنكار عليكم وترك نصرتكم، ولن يغني عنكم حينئذ جمعكم شيئا إذ منعناكم النصر. ثم أمر سبحانه بالطاعة التي هي سبب النصرة. علمتنا الآية أيها الأخوة والأخوات: أولا، خير الإنسان ومصلحته في تجنب مخالفة أمر الله ورسوله. ثانيا، المفروض في نصرة
العشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس بزشكيان يؤكد أن أدعية الدفاع عن حقوق الإنسان هم نفسهم يدفنون الأبرياء بصواريخهم وقنابلهم. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن العدو يزيد المقاومة تمسكا بمبادئها لتحقيق أكبر مدى من العزة والاستقلال. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا، وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وتتغنى بالحضارة والتقدم هي نفسها التي تدفن الأبرياء تحت الأنقاض بصواريخها وقنابلها، ثم ترفع شعارات السلام والحرية وحقوق الإنسان. وخلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الهلال الأحمر الوطني بطهران، انتقد الرئيس الإيراني صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء قائلا: العالم يشاهد هذه الجرائم لكنه صامت، والأمم المتحدة تشاهد ولكنها تدافع عن هذا الكيان المجرم، مشددا